بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في باب في المذي وغيره، ذكر بعدما ذكر شيئا عن المذي، هنا يذكر ما ورد في تطهير الثياب من بول الصبيان. اقرأ.
وعن أمي قيس بنت محسن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه في حجره فبال على ثوبه. فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله.
عندك فنضحه على ثوبه؟
نعم.
نسخة فنضحه ولم يغسله. عندك فنضحه
ولم يغسله.
اقرأ حديث الذي يليه.
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها.
إذا وصلتم عائشة يعني الكلام، فبينوا أن فيها تاء. عن عائشة
أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله.
فأتبعه بوله ولم يغسله. نعم، هذا الحديث حديث أم قيس وحديث عائشة فيه بيان صفة تطهير الثياب من بول الصبيان. وأم قيس هي بنت محصن أخت عكاشة بن محصن الأسدي رضي الله عنهما، أسلمت قديما في مكة وبايعت وهاجرت إلى المدينة. قيل إن اسمها آمنة، وهي مشهورة بكنيتها. روت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عنها من الصحابة وابصة ابن معبد الأسدي رضي الله عنه، ومن التابعين عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود، ومولاها عدي بن دينار، ومولاها أبو الحسن وغيرهم. وهذا الحديث تقول عن أم قيس بنت محصن الأسدية رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير. بابن لها هو غير مسمى، وقد مات صغيرا فجزعت عليه وقالت للذي يغسله: لا تغسل ابني بالماء البارد فتقتله. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقولها، فتبسم ثم قال: ما قالت طال عمرها فعمرت عمرا طويلا. هذه يعني القصة التي حصلت لها رضي الله عنها، وأطال الله في عمرها بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام، يعني لم يكن الطعام قوتا له لصغره، وإنما قوته ماذا؟ اللبن. نعم، في حجرها. فأجلسته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه في حجره، يعني أجلسه النبي صلى الله عليه وسلم في حجر. وفي الحاء تصح بالفتحة وكسرها، في حجره وحجره كما ذكر الزمخشري. لذا تجدون في نسخ عندكم يضعون ماذا؟ فتحة وكسرة، يعني ماذا؟ تصح بالفتحة وتصح بالكسرة. فبال على ثوبه، يعني بال هذا الصغير على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، فنضح أي رش رشه رشا يعم مكان البول، نضح عليه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. قلنا الطهارة، طهارة الثوب هذه الطهارة من إزالة النجاسات على ثلاث، ماذا؟
نجاسة مغلظة،
مغلظة
متوسطة، ونجاسة مخففة.
أحسن.
النجاسة المغلظة مثل ولغ الكلب.
نعم، ولغ الكلب في الإناء نجاسة مغلظة، يغسل سبع مرات ولهن بالتراب.
النجاسة المتوسطة مثل سائر
النجاسات. سائر النجاسات متوسطة.
والنجاسة المخففة مثل المذي وبول الصليب.
نعم، هذه ترش، سائر النجاسات تغسل غسلة واحدة تزيلها. فهذه من النجاسات ماذا؟ بول الصبي من المخففة. وعن فهذه حديث يدل على أن هذه النجاسة مخففة. والصبي قوله بالصبي أي ولد ذكر، جمعه صبيان، صبيان، ويجوز صبيان بكسر الصاد وضمها، وهو الغلام من حين يولد إلى أن يبلغ. وأما الصبايا فهو جمع صبية، وهي الولد الأنثى. وقد استظهر الحافظ ابن حجر أن المراد بهذا الصبي ابن أم قيس رضي الله عنها المذكور في الحديث قبل هذا، ويحتمل أنه الحسن أو الحسين الوارد في حديث أبي السمح رضي الله عنه، سيأتي معنا. فأتبعه يعني صب الماء على بوله، وفي حديث أم قيس فنضحه على ثوبه، وفي رواية فدعا بماء فرشه، والنضح والرش بمعنى واحد، وهو غمره بالماء دون مرس ولا عصر. وحديث عائشة رضي الله عنها، عن عائشة رضي الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله. هذه أو في الحديثين في حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، حيث لم يضيق صدره بما حصل من هذا الصبي من بوله على ثوبه، ولم يعنف أهله ولم يسبهم. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم اعتادوا أن يأتوا بصبيانهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الولادة ليحنكهم ويدعو لهم تبركا بدعائه صلى الله عليه وسلم ولمسه إياهم. وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، فكان يتقبل ذلك من أصحابه ويحتضن أطفالهم ويجلسهم في حجره وحجره رحمة بهم وجلبا لسرور أهليهم. فيه أن بول الغلام الصغير يطهر أو يطهر برش الماء ونضحه عليه بدون غسل، وليس هذا لعدم نجاسته وإنما للتخفيف إزالته. وهذا مقيد كما في حديث أم قيس رضي الله عنها بالذي لم يأكل الطعام، بمعنى لم يكن الطعام قوتا له لصغره، وإنما قوته اللبن. وهذا الحكم خاص بالبول، أما عذرته فلا بد فيها من الغسل كبقية النجاسات بالإجماع. ويستفاد من قوله فدعا بماء أن الأولى المبادرة بتطهير محل النجاسة للمبادرة إلى التطهير من الخبث ولئلا ينسى. وردت السنة الصحيحة بالتفريق بين بول الغلام الذي لم يأكل الطعام وبين بول الجارية في الحكم. وبه قال جمهور أهل العلم من أهل الحديث والفقه من الشافعية والحنابلة وأهل الظاهر، لكن البخاري لم يخرج شيئا منها لأنها ليست على شرطه. روى أبو داود عن أبي السمح رضي الله عنه قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أراد أن يغتسل قال: ولني قفاك، فأستره به، فأتي بحسن أو حسين رضي الله عنهما فبال على صدره، فجئت أغسله فقال: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. وصح الإفتاء بذلك عن علي وأم سلمة، ولم يأتي عن صحابي خلافهما. وذكر ابن القيم أن التفريق هو الصواب الذي دلت عليه السنة الصحيحة الصريحة، وقد فرق بينهما بعدة فروق، بعضها يعني فيه نظر، يعني فيه ليس بصحيحا، وبعضها يثبت، بعضها فيه محل نظر يعني اجتهاد وكذا. أن بول الغلام يتطاير ويتفرق فيشق غسله، وبول الجارية يقع في موضع واحد فلا يشق غسله. واضح؟ يعني الحكمة من ذلك. نعم. أن بول الجارية أنتن من بول الغلام لأن حرارة الذكر أقوى، وهي تؤثر في انضاح البول وتخفيف رائحته. كثرة حمل الرجال والنساء للذكر لتعلق القلوب به كما تدل عليه المشاهدة، فتعم البلوى ببوله فيشق غسله. قال ابن القيم: فإن صحت هذه الفروق وإلا فالمعول على تفريق السنة، يعني ما جاء بالسنة، أما هذه اجتهادات يعني. وهذا الخلاف إنما هو في صفة تطهير بول الغلام، وأما نجاسته فقد نقل بعض العلماء الإجماع عليه، ولم يخالف إلا داود الظاهري فقال بطهارة بوله. وأما ما نسب للشافعي من ذلك فهي نسبة باطلة قطعا، كما ذكر النووي ذلك. أقرأ الحديث الذي يليه.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه.
عن أنس بن مالك
رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهرق عليه.
نعم. هذا الحديث فيه صفة تطهير الأرض من البول، وجاء قول أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي. أعرابي المراد به البدوي الذي يسكن البادية على المشهور، ونسبة إلى الأعراب على لفظه، وإنما نسب الأعرابي إلى الجمع دون الواحد لأنه جرى مجرى القبيلة كأنمار، أو لأنه لو نسب إلى الواحد وهو عرب لقيل عربي فيشتبه المعنى، لأن العربي عام لمن يسكن البادية أو الحاضرة، فقيل أعرابي تشمل أهل البادية. فجاء فبال في طائفة المسجد، طائفة المسجد يعني جانبه، والمراد بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. والمسجد مسجد بكسر الجيم كالمجلس، اسم لموضع السجود، ويجوز فتح مسجد. والمسجد قيل الفتح لموضع بالفتح لموضع الجبهة فقط، ويقال في لغة مسجد بالياء بدل الجيم مسجد. فهذه يعني من الأمور اللغوية. وبال في طائفة المسجد في جانب المسجد، فزجره الناس يعني ناهروه بشدة وصاحوا به، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، نهاهم عن هذا الفعل. فلما قضى بوله، قضى بوله يعني انتهى وفرغ منه، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب مما فأهرق عليه. فأهرق علي ذنوب مما وهو الدلو العظيم، ولا يسمى ذنوب حتى ولا يسمى ذنوبا حتى يكون ملئ ماء، ويكون قوله ماء يعني من باب الإيضاح، كقولك كتبت بيدي. الآن إذا قلت كتبت ألا تكفي؟ يدل على أنك كتبت ماذا؟ بيدك. فقولك كتبت بيدي هذا الكتاب، هذا من باب ماذا؟ الإيضاح والتأكيد. فأهرق عليه يعني صب عليه، صب عليه. هذا فيه الحديث أيها الإخوة وجوب العناية بالمسجد واحترام المسجد وتنزيهه من البول والعذرة وسائر الأقدار. وهذا يؤخذ من زجر الناس لهذا الإعرابي ومبادرتهم إلى الإنكار عليه، ولولا أن ذلك منكر عندهم لما زجروه، لكن فاتهم النظر إلى أن منعه وقطعه يؤدي إلى الضرر به والزيادة في التنجيس لمكان آخر. فلهذا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن زجره وأمرهم بالرفق به. فيه أن الأرض إذا أصابتها نجاسة فإنها تطهر بصب الماء على المكان النجس بدون تكرار، سواء كانت الأرض رخوة أم صلبة. وشرط طهارتها أن تزول عين النجاسة. وقد أفاد قوله فأهرق عليه أنه لم يحفر المكان أو ينقل ترابه أو يحوط عليه، بل صب عليه الماء فقط، الماء فقط. فإن كان للنجاسة جرم كعذرة أو دم جف فلا بد من إزالة ذلك قبل تطهيرها بالماء. واضح؟ نجاسة تزال بالماء، تزال بالماء، لا بد من حملها وإخراجها فتحمل وتخرج. وفيه وجوب المبادرة بتطهير المساجد من النجاسات إذا حصلت فيها، لقوله فلما قضى بوله أمر، لأن النجاسة لو تركت قد يخفى مكانها وقد يصلى عليها، فالإنسان يبادر يعني لا يؤخر إزالتها. وفيه وجوب الرفق بالجاهل في التعليم، وأنه لا يؤذى ولا يعنف إذا لم يأتي بالمخالفة استخفافا وعنادا، إذا جاء استخفافا وعنادا يشد عليه، إذا جاء لجهله فإنه لا يؤذى بهذا. والحديث دليل على القاعدة الفقهية العظيمة: إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما، أو دفع أعظم الضررين بارتكاب أخفهما. وذلك أن البول في المسجد مفسدة، والاستمرار عليه مفسدة. واضح المفسدتين، بول في المسجد مفسدة واستمراره عليه مفسدة، وقد حصل ذلك. لكن كون الرجل يقوم من بوله مفسدة أكبر لما يترتب عليه من آثار سيئة، وهي تضرر هذا الرجل بقطع بوله واحتساب واحتباسه، أنه أيضا يؤدي إلى تلوث ثيابه وبدنه، أنه قد يؤدي إلى انكشاف عورته إذا قام، أنه يؤدي إلى تلوث أكبر مساحة من تلوث أكبر مساحة من المسجد. هذه كلها مضار النبي صلى الله عليه وسلم راعى هذه وتركه في مكانه. عندنا مفسدة البول واستمراره في المكان، هو بال لكن يستمر، لو تركه أقل مفسدة من أن أقول قم. فإذا قام إيش يحصل؟ يحصل غير البول، يحصل هذه الأمور التي ذكرت الأربع من تضرر الرجل وفي حبسه للبول، وأن ينتشر على ثوبه وجسده، أن ينتشر في المكان، أن تنكشف عورته. نعم، اقرأ حديث الذي يليه.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان، والاستحداد،
والاستحداد
وقص الشارب، وتقليم الأظافر، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، ونتف الإبط.
نعم، في بعض النسخ ونتف الآباط هكذا. وهذا الحديث فيه بيان خصال الفطرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الآباط. قوله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس، الفطرة يعني خصال الفطرة، والمراد بالفطرة هنا ما فطر الناس على استحسانه وجبلت طباعهم على فعله، وهي كراهة ما في جسده مما هو ليس من زينته. خمس أي خمس خصال، وهذا مفهومه غير مراد لما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: عشر من الفطرة. واضح، ليس المقصود أن خمس فقط، ورد عشر من الفطرة، فيسمى مفهومه غير مراد ولا يراد به الحصر. الختان يعني قطع جلدة الذكر التي فوق الحشفة حتى تبرز، وقطع رأس جلدة في فرج الأنثى فوق محل الإيلاج. وختان الرجل يسمى إعذارا، وختان المرأة يسمى خفضا. والاستحداد يعني الاستحداد مأخوذ من الحديد، استفعال من الحديد، سمي بذلك لاستعمال الحديد فيه، وهو الموس على طريقة الكناية والتورية، والمراد حلق العانة بالحديدة، والعانة هي الشعر الخشن الذي ينبت حول ذكر الرجل وقبل الأنثى وفوقهما. وقد جاء في حديث عشرة أو عشر من الفطرة حلق العانة، وقوله وقص الشارب يعني قطع أطرافه، أطراف شعره بالمقص، والشارب الشعر الذي ينبت فوق الشفة العليا، وتقليم الأظافر، وتقليم القلم وهو القطع، أي قطع ما طال عن اللحم من الظفر. واسم ما يقطع قلامة بالضم قلامة، وفي لفظ وقص الأظفار، والأظفار جمع ظفر بضم الضاء. وقوله ونتف الآباط هكذا بالجمع، في بعض نسخ العمدة وفي أكثرها بالإفراد، وهو الموافق لما جاء في الصحيحين، وجاء في طبعة دار يعني التأصيل بلفظ الجمع. وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن رواية الكشميهني الذي نسخ يعني صحيح البخاري، والآباط جمع إبط بكسر الهمزة وسكون الباء، فالآباط والإبط كذلك قال آباط ورواية الإبط، والإبط ما تحت الجناح وهو باطن المنكب، والنتف إزالة الشعر بالقلع. هذا الحديث فيه مشروعية الختان، وهو متأكد في حق الذكر أكثر منه في حق الأنثى، ولم يرد في السنة تحديد لوقته، والأظهر أن ينظر الوقت المناسب له من حيث الجو ومن حيث صحة المولود ومصلحته وحالة ولادته، من يعني ينظر إلى هذه الأمور. يعني ينظر إلى صحته وينظر إلى مصلحته، وكذلك ينظر إلى حالة والدته من جهة إمكانها القيام على رعايته أثناء الختان وبعدها حتى يبرأ. وفعله في زمن الصغر أفضل، لأنه أسبق إلى الخير وأسرع برأا وأقل ألما. وفيه مشروعية الاستحداد، وهو حلق العانة بناء على ما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها، لأن الحلق يمنع من تراكم الأوساخ بالعرق النازل من النازل من البطن، ويتضمن كمال الطهارة. كذلك مشروعية قص الشارب، وهو جمع على وهو مجمع على استحبابه، إلا ما نقل عن الظاهرية من القول بوجوبه، وهو قول ابن العربي في جميع خصال الفطرة، أخذا بصيغة الأمر أحفو الشوارب، وفي قص الشارب كمال النظافة وجمال المنظر. وظاهر الحديث أن الأفضل قصه، وهو الذي ورد في أكثر الأحاديث، وقيل الحف أولى من القص، والحف هو المبالغة في القص لرواية أحفو الشوارب، وفي رواية أنهك الشوارب. والذي يظهر هو التخيير، بورود الأدلة بهذا وهذا، فيكون في الأمر سعة، وفيه جميع يعني جمع بين الأدلة، إلا أن أحاديث القص أكثر وأشهر، وهذا رأي ابن جرير الطبري. كذلك هذا الحديث أيها الإخوة فيه مشروعية تقليم الأظفار، وأن هذا من سنن الفطرة، وقد نقل الإجماع على أنه سنة، وذهب ابن العربي إلى وجوبه كما ذكرنا، وهو قول قوي، لأن تركها يؤدي إلى تراكم الأوساخ تحتها، وإلى التشبه بالحيوان ذي المخالب. وفي مشروعية نتف الآباط، وقد نقل الإجماع على أنه سنة، إلا ما جاء عن ابن العربي من القول بوجوبه. وفي نتفه قطع للرائحة الكريهة التي تنشأ من الوسخ الذي يتجمع بسبب هذا العرق. لا موت عنه. ولأن النتف يعني ورد نتف الآباط، والنتف أفضل من الحلق لورود الحديث به، ولأن النتف يضعف الشعر بخلاف الحلق، فإنه يقويه ويهيجه فتقوى الرائحة، فإن شق النتف أزاله بأي مزيل ليس فيه ضرر، المقصود إزالة الشعر. النتف أقوى، النتف في إزالة الشعر، واضح؟ النتف الآن يضعون بعض الأشياء ينتفون فيها يعني الشعر، ينتف الشعر فيها، وهناك ما يزال في المواد الموجودة الآن أو في الحلق، فكل هذا إزالته يعني طيبة. لكن النتف ورد فيه النص قالوا لأنه يقطع تماما ويضعف خروج الشعر. واختلف العلماء في حكم حلق الدبر، فقالت الحنفية وأبو شامة من الشافعية باستحبابه، وكأنهم قاسوه على شعر القبل من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، قالوا ولأنه يتعذر للنجاسة. وقال ابن العربي وتبعه يعني غيره من أهل العلم كالفاكهي والشوكاني لا يشرع حلقه لعدم الدليل على ذلك، وقالت المالكية بالإباحة لأن الشرع لم ينص على طلب إزالته ولا على تحريمها فيبقى على الإباحة. وهذا أقرب الأقوال كما ذكر يعني من أهل العلم عبد الله الفوزان، أن هذا أقرب الأقوال إن شاء الله، أنه مباح ليس بواجب ولا بسنة من الأمور التي سكت عنها الشارع. وهذا الحديث فيه كمال الشريعة الإسلامية، وذلك لما جاء فيها من الآداب العالية الموافقة للفطرة التي فطر الله الناس على رؤية أنها حسنة وكاملة، يعني حسنها وكمالها، فهي متضمنة لكمال التنزيه والطهارة وجمال المنظر. وأيضا لم يرد في هذا الحديث وقت القيام بهذه الخصال، فأما الختان فقد تقدم ذكرناه، وأما بقية الخصال فقد جاء في حديث أنس رضي الله عنه أنها لا تترك فوق 40 يوما كما يعني في صحيح مسلم، وما قبل هذه المدة فهو مؤقتة، مؤقت بطولها يعني عادة، فمتى طالت أخذت. ولعل هذا يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. هذا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.